المسائية من راديو أوريون نبدأها بالعناوين. حركة حماس تؤكد أنها جاهزة لنقل كامل للحكم في قطاع غزة إلى لجنة التكنوقراط الفلسطينية. الشارع في روسيا لبحث العلاقات الثنائية وقرار محافظة اللاذقية منع تبرج الموظفات خلال الدوام الرسمي يثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي. شن هجوم أمريكي جديد على طهران سيكون أسوأ بكثير من الأول بحسب ترامب، ورد طهران سيكون غير مسبوق في حال تعرضها لهجوم أمريكي. ماكرون يعتبر أن شد الحبال الأخير مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند نداء إلى صحوة استراتيجية لأوروبا برمتها. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. أكدت حركة حماس أنها جاهزة لنقل كامل لمؤسسات الحكم في قطاع غزة إلى لجنة التكنوقراط الفلسطينية. اللجنة الوطنية لإدارة غزة المؤلفة من 15 شخصية فلسطينية شكلت في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس التي تم بواسطة أمريكية ودخل حيز التنفيذ في 10 من 20 أكتوبر الماضي. ستدير اللجنة قطاع غزة بشكل مؤقت تحت إشراف مجلس السلام الذي يترأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. من المتوقع أن تدخل اللجنة التي يرأسها المسؤول السابق في السلطة الفلسطينية علي شعث إلى قطاع غزة فور إعادة فتح معبر رفح الحدودي مع مصر. معبر رفح نقطة دخول حيوية للعاملين في المجال الإنساني ولشحنات المساعدات والغذاء والمستلزمات الطبية والوقود، وكان المعبر لوقت طويل المنفذ الرئيسي للسكان الذين يتعين عليهم الحصول على تصريح لمغادرة القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ العام 2000. ومع تشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية وإعادة آخر جثمان من غزة إلى إسرائيل، تتمثل المحطات الرئيسية التالية في اتفاق وقف إطلاق النار في نزع سلاح حماس وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة. لطالما أكدت الحركة أن نزع سلاحها خط أحمر، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أنها قد تكون منفتحة على تسليم أسلحتها إلى سلطة فلسطينية حاكمة. على صعيد آخر، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي أعداء إسرائيل من أنهم سيدفعون ثمنا باهظا في حال شنوا هجمات ضد إسرائيل، وذلك في كلمة له خلال جنازة آخر رهينة تمت استعادة رفاته من غزة. استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين الرئيس السوري أحمد الشرع، حيث أشاد بتطور العلاقات الروسية السورية والتي اعتبر أنها متجذرة وأضاف نسعى لتعزيزها. أكد بوتين استعداد روسيا للعمل المشترك لإعادة أعمار سوريا وشدد على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها. بدوره عبر الرئيس السوري عن سعادته بهذه الزيارة لافتا إلى أن هناك الكثير من المواضيع المشتركة بين موسكو ودمشق. الشرع أضاف سوريا خلال العام الماضي تجاوزت الكثير من العقبات آخرها تحدي توحيد أراضيها، لافتا أن لروسيا موقف إيجابي تجاه وحدة أراضيها وسلامة أراضيها. وهذه ثاني زيارة للشرع إلى موسكو بعد أول زيارة له في 15 نوفمبر الماضي، حيث عقد اجتماع مع بوتين بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين. الكرملين قال إن التعاون الاقتصادي والوضع في الشرق الأوسط بالإضافة إلى مستقبل القوات الروسية في سوريا من أبرز ملفات زيارة الشرع إلى موسكو. الكرملين شدد على أن العلاقات مع سوريا تتطور بشكل نشط بعد تغيير القيادة في دمشق، ولا يزال مصير القواعد العسكرية الروسية في سوريا غير واضح بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد بعد 13 عاما من الحرب الأهلية. في هذا الوقت يثير قرار محافظة اللاذقية منع تبرج الموظفات خلال الدوام الرسمي جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، مع إبداء كثر مخاوفهم من فرض قيود على الحريات الشخصية. وتداول مستخدمون خلال اليومين الماضيين نسخة عن تعميم منسوب إلى محافظ اللاذقية يطلب خلاله من الإدارات إبلاغ جميع العاملات في المؤسسات العامة والبلديات بعدم وضع المكياج بشكل نهائي خلال الدوام الرسمي، داعيا إلى التقيد به تحت طائلة المساءلة القانونية. وأضاف سأل أنكم مضحكون ومضحكون بشكل محزن، هذا ما جاء على مواقع الفيسبوك. كسر انتقدوا هذه الخطوة وسخروا من توقيت إصداره في وقت يعاني السوريون من تحديات يومية، فيما دافع عنه آخرون باعتباره يندرج ضمن آداب المظهر العام في مكان العمل. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الوقت ينفذ أمامها في ملفها النووي لتفادي تدخل عسكري أمريكي، فيما أعلن طهران رفضها إجراء مفاوضات في ظل ما وصفته بأجواء التهديد. ولم يستبعد ترامب قد شن هجوم جديد على إيران على خلفية قمع الاحتجاجات الأخيرة في البلاد. يأتي ذلك في خضم حشد عسكري أمريكي بعدما قال ترامب أنه أرسل أسطولا بحريا كبيرا بقيادة حاملة الطائرات أبراهام لينكولن إلى مياه الشرق الأوسط. كتب الرئيس الأمريكي: نأمل أن توافق إيران سريعا على الجلوس إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف لا أسلحة نووية، مهددا بهجوم أسوأ بكثير من الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع نووية إيرانية في شهر حزيران جوان الماضي. محللون يقولون أن الخيارات تشمل شن ضربات على منشأة عسكرية أو ضربات موجهة ضد القيادة وعلى رأسها آية الله علي خامنئي في محاولة لإسقاط النظام الحاكم في إيران. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قال أن ممارسة الدبلوماسية من خلال التهديد العسكري لا يمكن أن تكون فعالة أو مفيدة. صرح للتلفزيون الرسمي: إذا أرادوا أن تثمر المفاوضات عليهم التوقف عن التهديدات والمطالب المبالغ بها. وأضاف بأنه لم يتواصل خلال الأيام الماضية مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وأن أراد لم تسعى إلى أن إيران لم تسعى إلى مفاوضات. كذلك أعلنت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة اليوم أن إيران مستعدة لحوار قائم على الاحترام والمصالح المتبادلة، لكن إذا دفعت إلى ذلك فستدافع عن نفسها وترد بشكل غير مسبوق. وقبل الصفحة الرياضية، اعتبر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن شد الحبال الأخير مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند نداء إلى صحوة استراتيجية لأوروبا برمتها. من جانبها أكدت رئيسة الوزراء الدنماركية أنه سيكون من الصعب جدا على أوروبا الدفاع عن نفسها حاليا من دون الولايات المتحدة، معتبرة أن بإمكانها بذل جهود دفاعية أكبر مما أعلن عنه حتى اليوم. نصل الآن إلى صفحة رياضية، ليلة مثيرة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التفاصيل مع عبد السلام ضيف الله. مرحبا عبدو.
مرحبا روجي، ليلة أوروبية بامتياز. الليلة في دوري أبطال أوروبا الجولة 8 والأخيرة من دور المجموعات، كل المباريات ستكون موحدة في نفس التوقيت 9:00. أرسنال كيرات ألماتي، وأرسنال يريد أن ينهي بالعلامة الكاملة وقدم لها التأهل. بنفيكا ريال مدريد، ريال مدريد يكفيها تعادل للتأهل المباشر. نابولي تشيلسي، لا خيار إلا الانتصار لنابولي. ليفربول كاراباخ، الانتصار أيضا. برشلونة كوبنهاغن، الفريق الكتالوني يبحث عن الانتصار. باريس سان جيرمان نيوكاسل، القمة كلا الفريقين ب13 نقطة، الهزيمة ممنوعة من أجل التأهل المباشر. بي إس في إيندهوفن بايرن ميونخ، شكلية لبايرن ميونخ باعتباره ضمن التأهل. أيضا في المواعيد: بروسيا دورتموند موند، انتر ميلان، مانشستر سيتي، غالاتا ساراي، موناكو، يوفنتوس، اينتراخت فرانكفورت، توتنهام، كلوب روج، اولمبيك مارسيليا، اياكس اولمبياكوس، اتلتيكو مدريد، بودو غليمت، باير ليفركوزن، فيا ريال، بافوس، سلافيا براغ، اتلتيكو بيلباو، سبورتينغ لشبونة، واخيرا يونيون سان غولواز اتلانتا. وبالنسبة لمن يسأل عن حسابات التأهل، في حالة التساوي في النقاط يتم اللجوء إلى فارق الأهداف ثم عدد الأهداف المسجلة ثم المواجهات المباشرة، ما يعني أن هدفا في باريس قد يؤثر على ترتيب فريق في برشلونة أو مدريد. إنها ليلة استثنائية في دوري أبطال أوروبا، موطن كرة القدم الحقيقية. إلى اللقاء.
راديو ريون نجول الآن على أهم أحداث اليوم. ومع الحديث عن عودة فتح معبر رفح الفلسطيني بين قطاع غزة ومصر، نستضيف البروفيسور طارق الحج أكاديمي وخبير اقتصادي فلسطيني، يحدثنا عن أهمية هذا المعبر مقارنة بغيره من معابر غزة مع محيطها الخارجي.
نافذة فرج للمواطن الفلسطيني في قطاع غزة من حيث أولا إمكانية تنقله وانفتاحه على العالم الخارجي، رقم اثنين في هناك إمكانية لتسهيل عبور السلع والخدمات بأريحية مطلقة طالما قطاع غزة انحرم من هذه السلع والخدمات. رقم ثلاثة هذا بيحرك العجلة ليس فقط التجارية بل أيضا العجلة الإنتاجية في قطاع غزة، وخاصة إذا بقي أصلا قطاع إنتاجي ألا وهو القطاع الزراعي القادر على إعادة إحياء نفسه. ولما نتكلم عن الحركة التجارية والاستثمارية هذا يعني سوف يخلق فرص عمل جديدة على جانب، والجانب الثاني سوف يوفر دخول يستطيع من خلالها المواطن الفلسطيني أن ينفق على نفسه وأسرته وبحل جزئيا من مشكلة البطالة.
طيب دكتور، ما هو الحجم أهميته هذا المعبر قياسا للمعابر الأخرى لغزة؟ هناك معابر أخرى طبعا.
بالتأكيد يعني هناك معابر أخرى، المعابر الأخرى مثل ما بتعرف وأكيد أنت بتعرف إنه هذه مفتوحة على إسرائيل مباشرة.
لا سيما كرم أبو سالم.
من قطاع صحيح إذا بدها البضاعة من قطاع غزة تفوت إلى أراضي الضفة الغربية لا يمكن أن تمر إلا من خلال الأراضي الإسرائيلية. هلأ أهمية هذا المعبر بأنه هو المنفذ الوحيد الذي يطل على دولة عربية ومن خلالها النفوذ إلى والتحرك إلى العالم الخارجي. وبالتأكيد لما إحنا نتكلم عن دولة عربية إذا إحنا بنتكلم عن مصر العربية، وبتعرف أنت حجمها وعلاقاتها الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية وأيضا السياسية مع الجانب الإسرائيلي. فهنا تكمن هذه الأهمية النسبية. طبعا إحنا ما بنقدر نتكلم عن أهمية مقارنة في المعابر الأخرى لأنه هذا المعبر يشترك ويتقاسم مع المعابر الأخرى بأنها إسرائيل هي التي تتحكم بجميع هذه المعابر. الآن احنا بنتكلم عن أهمية نسبية بمعنى بانه في هناك دولة عربية هي حدودها مباشرة من خلالها ننفذ. الشيء الثاني قد يكون هناك ترتيبات، وانت اعلامي وبتعرف بانه في هناك ترتيبات لآلية خروج ودخول الفلسطينيين، وهذه الآلية قد يشترك بها يعني دول اقليمية ودول عربية اخرى.
استمعنا الى مقتطف مما قاله البروفيسور طارق الحج الاكاديمي والخبير الاقتصادي الفلسطيني، كان تحدث إلى مازن حمود ضمن برنامج اقتصاد الشرق والغرب الذي يأتيكم كل يوم أربعاء عند 6:30 مساء. هدمت الجرافات الإسرائيلية مكاتب متنقلة داخل مقر وكالة غوص وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في حي الشيخ جراح. التفاصيل مع مراسلة راديو أوريون رزان ديك من رام الله.
مراسل إذاعة الشرق من باريس، والحدث حول العالم.
في تصعيد غير مسبوق ضد الوجود الأممي في القدس المحتلة، أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على هدم منشآت ومكاتب متنقلة داخل مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في حي الشيخ جراح، وذلك بحضور وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وتحت حماية مشددة من قوات الاحتلال. ووفق مصادر محلية نفذت جرافات احتلال عملية الهدم في وضح النهار مستهدفة منشآت خدماتية وإدارية كانت تستخدم لتقديم خدمات إغاثية وتعليمية للاجئين الفلسطينيين، ما أدى إلى تعطيل العمل داخل المقر. هذا وقال الناطق باسم وكالة الأونروا عدنان أبو حسنة إن ما جرى يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، مؤكدا أن منشآت الأمم المتحدة تتمثل بحماية قانونية خاصة.
يعني بلا شك بأن القرار الإسرائيلي أو الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل بهدم مقر الأونروا أو اقتحام هذا المقر، وزير إسرائيلي يقتحم المقر بصحبة الجرافات، هو تطور خطير وغير مسبوق في العلاقة بين دولة عضو في الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة بصفة عامة. إنزال علم الأمم المتحدة ورفع العلم الإسرائيلي هذا مخالفة صريحة لكل الاتفاقيات والعهود التي وقعت عليها دولة إسرائيل من أجل قبولها كعضو في الأمم المتحدة. ثم أن هناك اتفاقية وقعت في حزيران 1967 بين الأونروا ودولة إسرائيل تنص على تسهيل عمليات الأونروا في الضفة وغزة والقدس وحماية منشآتها وتمتع المنشآت والأشخاص بالحصانة. إسرائيل ضربت عرض الحائط بكل هذه الاتفاقيات، أغلقت 6 مدارس في داخل منطقة القدس، قطعت المياه والكهرباء عن العيادات، وأعطت إنذارا لعيادة الزاوية في البلدة القديمة بالإغلاق خلال 30 يوما. هناك تهديد حقيقي أيضا بإغلاق مركز التدريب المهني في قلنديا ومصادرة الأرض وإقامة مستوطنة سواء في الشيخ جراح أو في مكان مركز التدريب. الإجراءات الإسرائيلية خطيرة وغير مسبوقة، من شأنها حرمان اللاجئين الفلسطينيين في منطقة القدس الشرقية من الخدمات التعليمية والخدمات الصحية وتوزيع المواد الغذائية.
استمعنا إلى ناطق باسم وكالات الأونروا عدنان أبو حسن متحدثا إلى مراسلتنا في رام الله رزان الديك. يمكنكم الاستماع إلى مراسلو إذاعة الشرق حول العالم عند 8:30 من مساء الأربعاء. شكرا لإصغائكم، ولألكسندر ورد على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.